الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن حب الوطن غريزةٌ في كل كائنٍ حي، النمل والنحل من الحشرات على سبيل المثال تبني أوطانها وتأوي إليها وتدافع عنها، والأسماك منها مهاجرٌ يقطع البحار والمحيطات سباحةً ثم تؤوب بعد إلى أوطانها على طول المسافة وكثرة المخاطر وبعد الشقة، والطيور منها مهاجرٌ يقطع 1000 ميلٍ فوق مياه البحار ثم تعود إلى أكناتها وتأوي إلى أوطانها، والحيوانات تألف مواطنها وتدافع عنها وتأوي إليها، حتى الحمير. قال الأستاذ يحيى حقي وهو يروي بعض ما وقع له عندما كان وكيلاً للنائب العام في إحدى محافظات الصعيد: عهد إلي ذات يوم أن أحقق في قضية تنازع فيها رجلان على حمار. كان الأول يسير في سوق القرية فإذا به يهجم عليه رجل آخر ليس من أبناء المديرية، ويمسك بخناقه ويتهمه بأن حماره مسروق منه هو، يقسم أغلظ الأيمان، والثاني يقسم بأيمان أغلظ أن التهمة كاذبة وأنه يصح في الحمير كما يصح في الناس، يخلق من الشبه 40. قال: قمت من المركز وما المتخاصمان والحمار حتى بلغنا قرية الأول المدعي، ووقفنا على مشارفها من بعيد ثم أطلقنا الحمار، فجرى واختار، اختار من الدروب اليمين ثم اليسار، ثم مرق بين منازل القرية لا يتريث حتى دخل جرياً بيت الرجل يكاد يحطم الباب بنطحة من رأسه، وكان قد مضى على السرقة أكثر من سنة، فهل بعد هذا دليل؟ قال يحيى: ولكن شاهد الإثبات الوحيد هو الحمار، الحمار نفسه، وهيهات أن نسوقه ليقف أمام القاضي، فلا مفر من أن أذهب أنا للمحكمة وأقول لها: أنا شاهد حاضر عن الحمار يا أفندم. حتى الحمير تألف أوطانها وتحبها وتأوي إليها، فما بال أقوام من البشر يبغضون أوطانهم ويسعون في هدمها وتقويض أركانها وإحداث الفوضى والخراب في جنباتها. ألم يبلغوا بعد مبالغ الحمير؟ حب الوطن غريزة إنسانية، وكل سوي من البشر يحب وطنه وينتمي إليه ويدافع عنه، ومن لم يجد في نفسه، من لم يجد في قلبه، من لم يجد في ضميره وعقله حب وطنه فهو شاذ عن الإنسانية، منحرف عن الفطرة السوية، وهو بحاجة إلى علاج ودواء. لما أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال وهو على راحلته بمكة ينظر من خلل دموعه كأنها تغسل الدور غسلا، بعدما لوث المشركون الأجواء والتلاد وعاثوا في الأرض الفساد، يقول صلى الله عليه وسلم لمكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلد هذا الحب في قلبه لمكة زادها الله تبارك وتعالى شرفاً وحفظاً. والصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا إلى المدينة كانت لواعد الحب تلذع ما بين الضلوع لذعا، وكانوا بالليل يتقلبون على مثل الإبر بل على مثل الجمر، لا يهدأ لهم بال ولا يستقر لهم قرار، وإنما هم في هذا الجو اللاعب كالنار، كالنار التي تسري في العروق. فأشفق عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد. متفق عليه. وكان ما طلبه الرسول صلى الله عليه وسلم وما دعا الله به، فمن لم يجد حب وطنه في قلبه وضميره ونفسه وعقله فهو شاذ عن الإنسانية، منحرف عن الفطرة السوية، فليبحث لنفسه عن علاج، ولقلبه وروحه وضميره عن دواء. حب الوطن فطرة فطر الله عليها المخلوقات في الأرض، فالإبل تحن إلى أوطانها، والطيور تحن إلى أعشاشها وأوكارها، أما الإنسان فحنينه إلى وطنه أشد وشوقه إليه أكبر. قال إبراهيم بن أدهم الإمام الزاهد القدوة رحمه الله تعالى: عالجت العبادة فما وجدت شيئاً أشد علي من نزاع النفس إلى الوطن. أخرجه أبو نعيم في الحلية بسند صحيح. فهو إذا جلس في مكة مثلاً نازعته نفسه إلى الرجوع إلى وطنه بغداد. وقال أيضاً رحمه الله: ما قاسيت فيما تركت شيئاً أشد علي من مفارقة الأوطان. أخرجه أبو نعيم في الحلية بسند صحيح. ومن حكمة الله تعالى في تسخير الناس لعمارة الأرض أن جعل حب الوطن حتى ولو كان الوطن قليل الخير، أن جعل حب الوطن متأصلاً في النفوس متمكناً من القلوب، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لولا حب الوطن لخرب البلد السوء، كما ذكر البيهقي في المحاسن والمساوئ. وجاء عند ابن حمدون في التذكرة بلفظ: عمر الله البلدان بحب الأوطان. فترى البلد القليل الأمطار الكثير الحر أو الكثير الأوبئة لا يعدل به أهله، مع ذلك جنات في الأرض وأنهارا. وقد قال الشاعر القديم: وكنا ألفناها ولم تك مألفا، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، كما تؤلف الأرض التي لم يكن بها هواء ولا ماء ولكنها وطن. وأكثر من ذلك أن الوطن قرين النفس في كتاب الله جل وعلا، كما قال القاضي الفاضل: الخروج من الديار مقرون بالقتل في كتاب الله جل وعلا. وإذا كان الناس كما قال الشاعر نفوس الديار، فخروجهم منها قتلها، وانتقال ولايتهم عنها عزلها. وهو يشير رحمه الله إلى قول ربنا جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وحب الوطن يغفو في كثير من النفوس التي شغلتها الأثرة والأعمال، أما كبار النفوس فلا يشغلهم شاغل عن حب وطنهم والعمل لرفعته. إن كثيراً من الناس حتى الخواص يخلطون بين الوطنية والشهوة السياسية التي لا تكون مقبولة إلا إذا كانت الوطنية أساسها، ولكن منفعة الوطن حين يقع النزاع بين الأحزاب تكون أقل ما نفكر فيه، تدفعنا إليه البغضاء ثم العناد والاندفاع الأعمى الذي يوجه إلى حب الغلب. ما لنا من الأفكار والمشاعر والقوى؟ ثم ما لنا من الطمع والمنفعة الشخصية التي هي الشغل الشاغل للإنسان أبدا؟ ينبغي لكل من يريد أن يشتغل بأعمال وطنية أن يفحص عن قلبه وأن يسأل نفسه: أيريد مجد وطنه حقا أم نجاح فريق معين؟ إن لنا مهارة عظيمة في إخفاء شهوات رديئة سقيمة تحت ألفاظ فخمة، ثم إننا لنخدع أنفسنا في كثير من الأحيان. نعرف طهارة نياتنا إذا أحسسنا من أنفسنا العجز عن تغيير شعورنا أو سيرتنا بتغير الأمور، وكذلك إذا كنا مستعدين للعمل في أي صف ولو كان الأخير من غير أن نطمع في الصف الأول، وإذا كنا نحب كل ما هو خير للوطن وإن لم ينله الوطن على أيدينا أو على أيدي من نحب. وصفوة القول أن الوطنية تقتضي أن يبذل المرء ما يقدر عليه مما أعطاه الله من العلم والمال والخبرة والنصح في عامة الأحوال والأزمان لمنفعة وطنه، فيستقيم في وظيفته وينصح في تجارته ولا يغش في حرفته، ويبذل جهده في تحسين حالته ولو بالسفر إلى الممالك البعيدة لتحصيل علم يفيد به قومه أو صنعة ينتفع بها أهل وطنه أو تجارة يجلب منها لبلاده ما تمس إليه الحاجة ونحو ذلك من المقاصد الصحيحة. وعلى المحب لوطنه أن يدافع العدو الذي يحاول الاعتداء على الوطن واحتلاله، وأن يجاهد في سبيل الله بالأموال والأنفس احتفاظاً بمال أهله في وطنهم من إقامة شعائر دينهم وتقلبهم في أملاكهم وصون حريمهم وتصرفهم في معايشهم والقيام على تربية أولادهم وذرياتهم. فعلى المسلم أن يعرف قدر بلده الإسلامي وأن يدافع عنه وأن يجتهد في تحصيل استقراره وأمنه وإبعاده عن الفوضى والاضطراب وعن وقوع المشاغبات. على المسلم أن يحب بلده الإسلامي وأن يدافع عنه وأن يموت دونه، فإن من مات دون ماله فهو شهيد والأرض مال، فمن مات دون ماله فهو شهيد. ومصر التي لا يعرف أكثر أبنائها قيمتها ينبغي أن يحافظ عليها وأن يحافظ على وحدتها وأن تجنب الفوضى والاضطراب حتى تنعم بالأمن والأمان والاستقرار. الإنسان في الوطن مرغم على مساعدة أهل وطنه وتدبير مصالح أفراده لتضمنها مصالحه الشخصية، وهو مرغم على العمل معهم لتحقيق غرض واحد والاطمئنان إلى سلامة النفس وصيانة العرض بسبب الالتزام بالأحكام والشرائع. فليس عجبا أن يشعر الإنسان بأن العيش بين أهل وطنه أكثر سروراً وهناءة منه في حال الانفراد، وأن يحس بأن محبته لوطنه واجبة، ويربح الإنسان من هذا التواثق والتوافق والاقتراب الشيء الكثير، وهو يخدم ذاته تبعاً لخدمته لوطنه، لأنه يستفيد من عظمته المادية والأدبية، ومن قوته واستتباب الأمن فيه، ومن آراء بني وطنه. إن الأمن والاستقرار في الأوطان نعمة عظيم نفعها، كريم مآلها، وبالله ثم بالأمن يحد البيت العتيق، وتعمر المساجد، ويرفع الأذان من فوق المنارات، ويأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وتأمن السبل. بالله ثم بالأمن ترد المظالم لأهلها، فينتصر للمظلوم ويردع الظالم، وتقام الشعائر، ويرتفع شأن التوحيد من فوق المنابر، ويجلس العلماء للإفادة، ويرحل الطلاب للاستفادة، وتحرر المسائل، وتعرف الدلائل، ويزار المرضى، ويحترم الموتى، ويرحم الصغير ويذلل، ويحترم الكبير ويبدل، وتوصل الأرحام، وتعرف الأحكام، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويكرم الكريم ويعاقب اللئيم. على كل حال، فبالأمن والاستقرار استقامة أمر الدنيا والآخرة، وبالأمن صلاح المعاش والمعاد والحال والمآل. ولماذا مع ذلك يريد الخونة تفكيك الجيش المصري؟ إن عقيدة التكفيريين الذين يقاتلون الجيش والشرطة في سيناء أن المسلمين مرتدون، وهم أكفر من اليهود والنصارى، ومن عقيدتهم أنه إذا قاتل اليهود الجيش المصري فهؤلاء التكفيريون مع اليهود ضد الجيش المصري، لأن اليهود عندهم وكذلك النصارى أهل كتاب، وأما الجيش عندهم فكافر مرتد، والمرتد أشد كفراً من الكتابي. أسأل الله أن يكف بأسهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يهدي شباب هذه الأمة إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين. لقد أبقى الله لنا الجيش المصري، فحفظ الله به هذه الأمة إلى يوم الناس هذا. حفظ الله رب العالمين الأمة المصرية بالجيش المصري بأسباب قدرها الله جل وعلا، ونسأل الله أن يحفظه فيما يبقى، إنه على كل شيء قدير. أرى مصر يلهو بحد السلاح، ويلعب بالنار ولدانها، وراح بغير مجال العقول يجيل السياسة غلمانها، وما القتل تحيا عليه البلاد، ولا همة القول عمرانها، ولا الحكم أن تنقضي دولة وتقبل أخرى وأعوانها، ولكن على الجيش تقوى البلاد، وبالعلم تشتد أركانها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن صور التضحية من أجل الوطن الإسلامي كثيرة، منها التضحية بالعمل والجهد، فالإسلام يدعو المؤمنين إلى العمل، ويحثهم على السعي والتكسب، فهو دين يؤكد على الحركة والحيوية، ويذم الكسل والخمول والاتكالية، إذ لا مكان في الإسلام للاسترخاء والبطالة والاعتماد على الآخرين واستجدائهم مع القدرة على الاستغناء عنهم. فالإسلام دين وعبادة وعمل يحث الجميع على الإنتاج والإبداع، ويهيب بفئات المجتمع كافة أن تنهض وتعمل بإتقان، ويقوم كل بدوره الذي أقامه الله فيه لنفع الأمة وإفادتها. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم أعظم قدوة وخير أسوة، كانت حياتهم كلها جداً واجتهاداً وعملاً وحيويةً ونشاطاً. والله تعالى حث في كتابه على العمل وطلب الرزق بأناةٍ ورفق مع صبرٍ وكدح، فقال ربنا جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يعني إذا فرغ من صلاة الجمعة فتفرقوا في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم ومطالب حياتكم ومصالح دنياكم، واطلبوا رزق الله بأنات ورفق مع صبر وكدح، واذكروا الله كثيرا في جميع أحوالكم رغبة في الفوز بخيري الدنيا والآخرة. إن الله تعالى أمر بأداء الأمانات، وأداء الأمانات يدخل فيه كل شيء في الحياة، فالعبادات أمانة، والخيانة فيها أن تنتقص، فإذا انتقص الإنسان من العبادة فهو خائن، والمعاملات أمانة، وما يستأمن عليه المرء أمانة، والسر أمانة، وكل أمر تعلق به أمر ونهي في دين الله تعالى فهو أمانة، والخيانة فيه ألا يؤتى به على الوجه الشرعي المطلوب. فإذا كان إنسان في عمل فالعمل الذي استؤمن عليه أمانة، فإذا خان فيه فهو خائن، وجزاء الخائن معلوم. ومن صور التضحية لأجل الوطن التضحية بالمال. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله، سبيل الخير، ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم ومليكهم، وليبادروا إلى ذلك في الحياة الدنيا من قبل أن يأتي يوم، يعني يوم القيامة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أي لا يباع أحد من نفسه، ولا يفادى بمال ولو بذله، ولو جاء بملء الأرض ذهبا، ولا تنفعه خلة أحد، يعني صداقته، بل ولا نسابته، كما قال جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولا شفاعة، أي ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلما يخرج في غزوة إلا ورى بغيرها، إلا ما كان من غزوة تبوك لبعد الشقة وشدة الزمان. فلما جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفره وأمر الناس بالجهاز، وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله، فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا، وأنفق عثمان بن عفان رضي الله عنه في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، كما عند الترمذي بإسناد حسن: لقد كان عثمان رضي الله عنه جواداً ممدحاً، جهز جيش العسرة وحده، واشترى بئر رومة ووهبها للمسلمين رضي الله تعالى عنه. فعلينا أن نعرف نعمة الله علينا والبلاد من حولنا، كما يرى الرائي ويسمع السامع ويدرك كل مدرك، تموج بالفتن والفوضى والمحن وإراقة الدماء وهتك الأعراض وسلب الأموال. فعلينا أن نعرف نعمة ربنا تبارك وتعالى علينا يا أهل مصر. قضى العزيز بلطفه وأراد أمراً بالبلاد فكان، إن الذي أمر الممالك كلها بيديه أحدث في الكنانة شانا، أبقى عليها أمنها في برهة ترمي العروش وتنثر التيجانا، وكسى البلاد سكينة من أهلها ووقى من الفتن العباد وصانا. أو ما ترون الأرض خرب نصفها وديار مصر لا تزال جنانا، يرعى كرامتها ويمنع حوضها جيش يعاف البغي والعدوان، كجنود عمر أينما ركزوا القنا عفوا يدا ومهندا وسنانا، إن الشجاع هو الجبان عن الأذى، إن الشجاع هو الجبان عن الأذى، وأرى الجريء على الشرور جبانا. ألا يدري الحمقى الذين يسوقون الخراب إلى ربوع مصر من يخدمون؟ ألا يعلمون؟ إن من الحكم اللائحة أن جعل الله تعالى مستقبل هذه المنطقة معلقاً بالأمة المصرية، فإذا انهارت نسأل الله العافية تهاوت المنطقة وانهارت، وإن صمدت مصر صمدت المنطقة. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.